بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وبين حكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب صلاة الاستسقاء عند قوله يرحمه الله تعالى: اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط.
إذا استشفع المشركون
بالمسلمين إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم بدر. قال: وزاد أصباط عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. وقد انتهى بنا الدرس في اليوم الماضي عند قوله: عند قول ابن حجر رحمه الله تعالى قوله وزاد أصباط، قال هو ابن نصر، ووهم من زعم أنه أصباط بن محمد، ووهم من زعم أنه أصباط بن محمد.
نعم.
قوله
هذا الحديث نعم. الإمام البخاري رحمه الله ورد له ترجمة، وهي أنه إذا تشفع المشركون بالمسلمين فلهم أن يستسقوا، لأن في الاستسقاء منفعة عامة لا تقتصر على المشركين، ولأن في الاستسقاء دعاء يشمل من على الأرض، ولأن الاستشفاع والاستسقاء إنما يكون عقب سنة جدبة وقحط يعم من على الأرض من الناس والبهائم والدواب والحيوان وغير ذلك، فيكون هذا الدعاء وهذا الاستسقاء الذي يقع من المسلمين يعم مخلوقات الله جل وعلا على الأرض. والإمام البخاري رحمه الله أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة استسقاء أبي سفيان قبل إسلامه وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لمضر حيث أصابتهم سنة، وحيث أكلوا العظام والميتة، وحيث وقع الجدب، وقد علموا يعني علم أبو سفيان وغيره أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولذا طلبوا منه أن يستغيث وأن يستقي لهم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا ونزل المطر، وسالت الأودية وانتفع الناس والدواب والحيوان، لكن الحافظ يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما علمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا عليهم يوم أن آذوه ويوم أن طرحوا عليه سل الجزور وهو يصلي أن جاءت ابنته رضي الله عنها فاطمة وأزاحت عنه هذا الأذى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وسأل الله أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف التي وقع فيها الجدب، واستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. ولما أحسوا بالجدب والقحط واضطرار الناس إلى أن يأكلوا ما هو ممنوع وما هو غير مألوف لهم، جاء أبو سفيان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ودع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فأمطروا. وهذه القصة كأن الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى أن الاستسقاء إنما يكون بأن يطلب من الإمام أن يستسقي للناس فيستجيب لهم ويستسقي. وهذه القصة وقد وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أو مع قبائل مضر، وقع ذلك دون أن تكون ثم صلاة ولا أن تكون من أدعية الصلوات كصلاة الجمعة. ولعله رحمه الله استنبط مما جرى وحدث أنه يجوز للمسلمين أن يدعوا وأن يستسقوا لمن على الأرض، عند الحاجة وإن لم يكونوا من المسلمين. وذكر قصة ومسألة حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما جرى في أمر قريش ودعائه لآل مضر أو دعائه لقبائل مضر، وهي آية من آيات من الآيات التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من المعجزات. ولهذا يعني وردت بعض أسئلة واستفسارات من الشراح رحمهم الله ومن أهل العلم، حيث ذكر هذا الأمر في كتاب الاستسقاء، والله أعلم. نعم.
قوله وزاد أصباط هو ابن نصر، ووهم من زعم أن أصباط ابن محمد. قوله عن منصور يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وقد وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور وهو ابن المعتمر، عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحوه، فذكر نحو الذي قبله وزاد، فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث، الحديث.
يعني فكانت هذه المناسبة في أن الله أنزل الغيث على أهل مكة وعلى قبائل مضر بعد أن أصابتهم سنين كسن يوسف، نعم، حيث اضطروا إلى أكل الميتة والعظام وغير ذلك، نعم.
وقد أشاروا بقولهم بعثت رحمة إلى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه وسلم.
قوله فسقوا الناس حولهم، كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف،
يعني على أن قوله سقوا الناس على أن هذه من اللغة، لغة أكلوني البراغيث، ولغة يعني لغة موجودة في اللغة العربية،
بني الحارث،
لغة بني الحارث، نعم.
قوله فسقوا الناس حولهم، كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بني الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة فأسق الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلى آخره.
يعني لأن هذه الآية لما جاءت، أو هذه الآية، كان بعض القصاص شرح للناس وبين أن هذا مما سيكون من مشاهد يوم القيامة، مما أغضب ابن مسعود رضي الله عنه، وبين أن هذه الآية ليست من مشاهد يوم القيامة، وإنما هي مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة بعد أن أجدب الناس، فكانوا يرون كأن ثمة دخان ينبعث ويشاهدونه. فبين ابن مسعود رضي الله عنه وحكى قصة استسقاء أبي سفيان عند النبي صلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله أن يسقي أن يستسقي الله لهم، واستشفع من النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع من هذا الأمر، نعم.
وزعموا وقد تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله وشكى الناس كثرة المطر وزعموا
يعني كأن هذه يعني مسألتين أو قصتين وقعتا، الوقعة الأولى التي كانت في زمن قريش سقوا وشرب الناس وارتفع القحط، لكن وقع استسقاء آخر وكان ذلك في المدينة في قصة الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسجد وهو يخطب في صلاة الجمعة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وقد برر ذلك بقوله هلكت الأموال أو هلكت الماشية وانقطعت السبل، واستسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يفرغ من الصلاة سقوا حيث ظهرت سحابة من خلف جبل يسلع، ولما توسطت في السماء بدأ المطر ينزل وتجمعت السحب وظل المطر ينزل على الناس مدة أسبوع سبتا أو ستا كما جاءت بذلك الروايات. وفي يوم الجمعة المقبل دخل رجل من الباب نفسه وصاح يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله ليرفع عنهم المطر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يجعل المطر على الجبال على رؤوس الجبال وعلى الأكمات وعلى الضراب وعلى بواطن على بطون الأودية وعلى منابت الشجر، وما أن فرغت صلاة الجمعة إلا وقد ارتفعت الشمس وخرج الناس يسيرون في الشمس وتقطع المطر وأخذ ينزل على أطراف الناس أطراف المدينة وغيرها من الأودية، واستمر المطر بعد أن انحسر من المدينة ينزل على الناس. وهذا أيضا نوع من الاستسقاء، لأن فيه الاستصحاء. كل ذلك وقع، لكن هنا الإشكال الذي أشار إليه الحافظ أن مسألة الاستصحاء لم تقع بالنسبة للناس في مكة، وإنما وقعت في المدينة، وإن كان كل من الاستسقاء في مكة وفي المدينة إنما وقع بناء على طلب من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم أو أن يستصحي لهم نزول المطر، إلا أن الذي وقع في مكة كان دعاء لا ارتباط له بصلاة، والذي وقع في المدينة كان ضمن أداء صلاة الجمعة، وهو غير الصورة الأخرى التي وقعت من قبل عندما وعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المدينة أن يخرجوا إلى المصلى، وخرجوا إلى المصلى وصلى بهم ركعتين وخطبهم ودعا لهم، فنزل المطر. وقد حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه في هذه الصلاة الخاصة بالاستسقاء، فالذين يعني وهموا أسباط أنه جمع بين ما وقع في مكة وما وقع في المدينة، والأصل أنهما قصتان، وقع الأولى في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت استجابة لدعاء المشركين، وأما التي وقعت في المدينة فكانت صلاة استسقاء أو دعاء استسقاء في صلاة الجمعة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة، ونسبوا أصباط ابن نصر إلى الغلط في قوله وشكى الناس كثرة المطر إلى آخره، وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث، وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش،
وإنما كان في قصة الناس في المدينة. نعم.
وإنما هو في القصة التي رواها أنس بن مالك رضي الله عنه، وليس هذا التعقب عندي بجيد، إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين. والدليل على أن أصوات ابن نصر لم يغلط ما سيأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستسقى فسقوا، انتهى. قال والقائل فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث،
لكن هنا يعني قد يرد على هذا إشكال، أو أن أبا سفيان ذاك كان كافرا، ويبعد أن يقول أبو سفيان يا رسول الله، لأن هذا إنما يقوله المؤمن، وأبو سفيان عندما استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسأل أن يسقيهم وأن يرفع أثر البلاء الذي نزل بهم، لم يكن مسلما حتى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله، وإنما جاء خطابه له يا محمد. نعم.
قال رحمه الله والقائل فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في الصحيحين فجاءه أبو سفيان، ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبابة بن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل ابن الصمت عن كعب ابن مرة أو مرة ابن كعب قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر، فأتاه أبو سفيان فقال: ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا. ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك. فأبهم أبو سفيان قال: جاءه رجل فقال: استسقي الله لمضر، فقال: إنك لجريء، ألمضر؟ قال: يا رسول الله، استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله فأجابك. فرفع يده فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا عاجلا غير رائد نافعا غير ضار. قال: فأجيبوا فما قال فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدمت البيوت. فرفع يده وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا، فظهر بذلك أن هذا الرجل المبهم المقول له إنك لجريء هو أبو سفيان. لكن يظهر لي أن فاعل قال: يا رسول الله، استنصرت الله إلى آخره، هو كعب ابن مرة راوي هذا الخبر، لما أخرجه أحمد أيضا والحاكم من طريق شعبة أيضا عن عمرو ابن مرة بهذا الإسناد إلى كعب. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر، فأتيته فقلت: يا رسول الله، إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا. الحديث فعلى هذا
يكون القائل
كأن أبا سفيان وكعبا حضرا جميعا، فكلمه أبو سفيان بشيء وكعبا بشيء، فدل ذلك على أن اتحاد قصتهما على أن اتحاد يعني دل فدل ذلك على اتحاد قصتهما انتهى
يعني على اتحاد قصتهما، حيث إن الاثنين طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو سفيان فقال: يا محمد، وأما كعب فقال: يا رسول الله، ولعله كان قد آمن به صلى الله عليه وسلم. نعم، قال هذا يجمع بين وجوه الاختلاف الذي جاء في الروايات.
قال: وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك لجريء، ومن قوله فقال اللهم حوالينا ولا علينا وغير ذلك. وظهر بذلك أن أصباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة، ولم ينتقل من حديث إلى حديث. وسياق كعب ابن مرة يشعر بأن ذلك وقع في المدينة بقوله استنصرت الله فنصرك، لأن كل منهما كان بالمدينة بعد الهجرة، كل منهما كان بالمدينة بعد الهجرة. لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس رضي الله عنه، بل قصة أنس رضي الله عنه واقعة أخرى، لأن في رواية أنس
لأن قصة أنس التي أخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في يوم جمعة وكانوا يصلون الجمعة، بخلاف القصة التي ذكرت فيما يتعلق بأبي سفيان أو بكعب. نعم.
قال: لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس، بل قصة أنس واقعة أخرى، لأن في رواية أنس رضي الله عنه: فلم يزل على المنبر حتى مطروا. وفي هذه: فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا. والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك، فهما
السائل في هذه
والسائل في هذه القصة
غير السائل
في تلك، فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء.
فالأولى كان طلب الدعاء فيها من المشركين ويمثلهم أبو سفيان، والثانية وقع الدعاء فيها من الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يصلي ويخطب في صلاة الجمعة، فطلب منه أن يستسقي الله لهم. نعم.
ثم طلب الدعاء بالاستصحاء. وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل الهجرة، حمل قوله استنصرت الله فنصرك على النصر بإجابة دعائه عليهم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا عليهم بعد أن رموا عليه سل الجزور. نعم. وكانوا في المسجد الحرام، فلما دعا عليهم استجاب الله دعاءه، ووجدوا في يوم بدر كلهم قتلى. نعم.
وزال الإشكال المتقدم والله أعلم. وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم، مع إمكان التصويب بمزيد التأمل والتنقيب عن الطرق وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ، فلله الحمد على ما علم وأنعم.
هذا ما يعني استقر لدى الإمام الحافظ ابن حجر في أنه تمكن من الجمع بين الروايات ودفع وجوه الاعتراض والاضطراب وإشارته إلى المنهج الذي سلكه الإمام الدمياطي في محاولة الجمع، لكنه لم يراعي أن ما خطاه وما لم يصوبه من الروايات التي جاءت في الصحيحين أو في الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا.
نعم.
قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله، ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى.
وقد مر في بعض الروايات أنه ما كان بينهم وبين جبل سلع من بيوت ولا عماير ولا مباني، ثم ظهرت سحابة مثل الترس من وراء الجبل. نعم.
قال رحمه الله: وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا.
وهذا ما حدث في المدينة في قصة الاستسقاء والاستصحاء، حيث كان في مدة أسبوع من جمعة إلى جمعة. نعم.
قال: فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة.
يعني أن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان المطر ينزل حول المدينة، حيث ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الضراب والآكام وبطون الأودية والشجر. نعم.
قال: فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
والإكليل هو عبارة عن في أصله يعني تاج يوضع في الرأس، يستخدمه الملوك في ذاك الزمان. فكأن المدينة يعني المطر يدور حولها ولا ينزل منه شيء عليها. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا.
وهذه مسألة أيضا استنبطها رحمه الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فأورد أو فترجم لها ترجمة خاصة. نعم.
كأن التقدير، قال: كأن التقدير أن يقول حوالينا، وتكلف له الكرماني إعرابا آخر وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه من طريق ثابت عنه، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى. وإنما اختار لهذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها: وما تمطر بالمدينة قطرة، لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطر. وهذه اللفظة لم تقع إلا في هذه الرواية. وقوله فيها وانكشطت كذا للأكثر، ولكريمة فكشطت على البناء فكشطت على البناء للمجهول،
يعني انتهى المطر في المدينة وانزاح إلى غيرها من الأطراف. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الاستسقاء قائما.
وهذا أيضا من الأحكام التي استنبطها من هذه القصة، حيث إن الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، سواء كان ذلك في صلاة الاستسقاء التي أقامها في المصلى، أو كان ذلك في صلاة الجمعة التي دعا فيها بالاستسقاء، حيث كان على المنبر قائما. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. قال: وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم
ولم يؤذن ولم يقم.
قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله ابن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد ابن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما،
وهذا عندما كان في المصلى. نعم.
قال ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الدعاء في الاستسقاء قائما، أي في الخطبة وغيرها. قال ابن بطال: الحكمة فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام. وقال غيره: القيام شعار الاعتناء والاهتمام، والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام. ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع. قال قوله: وقال لنا أبو نعيم قال الكرماني تبعا لغيره. الفرق بين قال لنا وحدثنا أن القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة،
لأن أبا نعيم شيخ الإمام البخاري، فالمفترض أنه يقول حدثنا أبو نعيم، لكن لما قال قال أبو نعيم ظاهره أن الحديث هذا تلقاه الإمام البخاري من شيخه على سبيل المذاكرة فاستخدم هذه اللفظة. هذا ما يتعلق بالاصطلاح في وجوه الرواية لهذا الحديث. نعم.
والتحديث فيما يسمع في مقام التحمل انتهى. لكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا في المذاكرة، فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف.
فيما يكون ظاهره
الوقف،
الوقف يعني أن الخبر يكون موقوفا. نعم.
وفيما يصلح للمتابعات.
نعم.
لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب،
لأن الكتاب الإمام البخاري رحمه الله عندما ألفه قصد به الحديث المسند المتصل، وقوله المسند المتصل يعني الذي تلقاه بالرواية. فإذا جاءت روايات كانت موقوفة وليست مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت روايات تلقاها بالمذاكرة فيستخدم فيها أسلوبا غير أسلوب التحديث، فيقول قال فلان، على أنها فارق بين التحديث والمذاكرة. نعم. وهذا أمر يتعلق بالاصطلاح في روايات البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: لكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا في المذاكرة، فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف، وفيما يصلح للمتابعات،
فيما يصلح للمتابعات، نعم،
لتخلص صيغة التحديث،
لتخلص صيغة التحديث،
لتخلص صيغة صيغة التحديث لما وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة.
والكتاب إنما وضع للأحاديث المرفوعة، ولذلك اسم الكتاب المسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه. فكأن المقصود من الكتاب هو الأحاديث المرفوعة، وما جاء من غيرها كالموقوفات على الصحابة أو المقطوعات على التابعين أو ما جاء معلقا أو ما جاء على سبيل المذاكرة، فيستخدم فيه أسلوبا غير أسلوب الكتاب الأصلي. ولذلك يقول قال إذا كان للمذاكرة ونحو ذلك. نعم.
قال: والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول معبرا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع.
نعم.
قال: قوله عن زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي، وأبو إسحاق هو السبيعي.
هو السبيعي. نعم.
قال: وقوله خرج، قال: قوله خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري يعني إلى الصحراء يستسقي، وذلك حيث كان أميرا على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة 64 قبل غلبة المختار بن أبي عبيد عليها،
يعني على البصرة، غلبة المختار بن أبي عبيد الثقفي على البصرة.
ذكر ذلك ابن سعد وغيره. وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثوري عن أبي إسحاق قال: بعث ابن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمي أن استسقي بالناس، فخرج وخرج الناس معه وفيهم زيد ابن أرقم والبراء ابن عازب، أخرجه يعقوب ابن سفيان في تاريخه. وخالفه عبد الرزاق عن الثوري فقال فيه: إن ابن الزبير خرج يستسقي بالناس الحديث. وقوله إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك وهم، وإنما الذي فعله هو عبد الله ابن يزيد بأمر ابن الزبير،
يعني بأمر من ابن الزبير أن يخرج إلى الصحراء ويصلي بالناس الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المصلى. نعم.
وقد وافق قبيصة عبد الرحمن ابن مهدي عن الثوري على ذلك. قال: قوله فقام بهم في رواية أبي الوقت وأبي ذر لهم.
فقام بهم أو فقام لهم. نعم.
قال: قوله فاستسقي في رواية أبي الوقت فاستغفر. قال: فائدة: أورد الحميدي في الجمع، أورد الحميدي في الجمع هذا الحديث،
الحميدي يعني في الجمع في كتابه الذي سماه الجمع بين الصحيحين. نعم.
هذا الحديث فيما انفرد به البخاري ووهم في ذلك، وسببه أن رواية مسلم وقعت في المغازي ضمن حديث لزيد ابن أرقم،
فكأنه لم يتنبه لها وأورد هذا الحديث في كتاب الجمع بين الصحيحين عن طريق البخاري دون أن يشير إلى رواية مسلم. نعم.
قوله ثم صلى ركعتين، قال: قوله ثم صلى ركعتين ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة، وصرح بذلك الثوري في رواية وخالفه شعبة.
يعني الأصل أن في صلاة الاستسقاء أن يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يتبعها بالخطبة. نعم.
وخالفه شعبة فقال في روايته عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، أخرجه مسلم. وقد تقدم في أوائل الاستسقاء ذكر الاختلاف في ذلك، وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة، وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر، وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف في الاستسحاء في الاستحباب لا في الجواز،
في أن هذا يعني المستحب وليس أنه واجب.
قال قوله ولم يؤذن ولم يؤذن ولم يقم.
نعم، يعني صلى بدون أذان وإقامة.
قال ابن بطال أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء، والله أعلم. قال قوله قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إثبات أن عبد الله بن يزيد من الصحابة رضوان الله عليه.
كذا للأكثر وللحموي وحده،
يعني هذول رواة كتاب البخاري. نعم،
وروى عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدته كذلك في نسخة الصاغاني،
إثبات صحبة عبد الله بن يزيد. نعم،
فإن كانت روايته محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه، والأظهر أن مراده أنه روى في الجملة، فيوافق قوله رأى، لأن كل منهما يثبت له الصحبة.
كل منهما يثبت له الصحبة.
كل منهما يثبت له الصحبة.
نعم،
جزاكم الله خير. أما سماع هذا الحديث فلا. وقوله قال أبو إسحاق هو موصول، وقد رواه الإسماعيلي من رواية أحمد ابن يونس وعلي ابن الجعدي عن زهير، وصرح باتصاله إلى أبي إسحاق.
فالحديث موصول وليس معلقا. نعم،
وكأن السر في إيراد هذا الموقف هنا كونه يفسر المراد بقوله في الرواية المرفوعة بعده.
نعم،
فدعا الله قائما، أي كان على رجليه لا على المنبر، والله أعلم.
نعم،
قال
لحظة يا. نعم، موقوف وليس، ايش عندك العبارة؟
وكأن السر في إراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله في الرواية المرفوعة بعده فدعا الله قائما.
نعم،
أي كان على رجليه لا على المنبر، والله أعلم.
نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء.
وهذا أيضا حكم استنبط من حديث أنس، فترجم له الإمام البخاري ترجمة خاصة. نعم،
قال حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
وهذا محل الشاهد المناسب للترجمة.
قوله باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء أي في صلاتها، ونقل ابن بطال أيضا الإجماع عليه. قوله ثم صلى ركعتين يجهر في رواية كريمة والأصيل جهر بلفظ الماضي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.